أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم صاحب الخلق القويم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فنتابع في هذه الجمعة وصيتنا لإخوتنا حجاج بيت الله، ووصيتنا لنفوسنا أن نكون معهم بقلوبنا إذ حرمنا أن نكون معهم بأجسادنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك يجاهد الكفار، قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فكل إنسان يحب أن يحج إلى بيت الله وتحبسه الأعذار يكون عند الله عز وجل ممن كتب له الحج بنيته الصالحة التي قصدها. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التأكيد على فائدة النية فيما لا يقدر الإنسان عليه من الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يضع ماله حيث أمره علمه، ثم يأتي بعده رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن الله أعطاني من المال مثل ما أعطاه لفعلت مثل ما فعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فلنكن إخوتي المؤمنين حجاجا بنياتنا، إن لم يتيسر لنا من الأسباب ما نكون به حجاجا بأجسادنا. وقد تكلمت عن اغتنام فضيلة هذه الأوقات الكريمة والأماكن الكريمة في الجمعة الماضية فيما يتعلق بالحج، وأتابع اليوم إن شاء الله تعالى عن اغتنام الوقت فيما يتعلق بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيارة من أفضل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل، من أفضل الأعمال والقربات. والحديث المشهور الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي صححه عدد من أئمة الحديث، فلا يلتفت إلى من شاغب على هذا الحديث وزعم ضعفه. وقد جاء أيضا حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الإسناد لم يستطع المشاغبون أن يشاغبوا عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لا تعمله حاجة الا زيارتي كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. فلما لم يستطيعوا ان يشغبوا على صحة هذا الحديث راحوا يؤولونه فيقولون ان هذا مخصوص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلقه ما خصه لا بحياته ولا بمماته، وقد ذكره ائمة الحديث في باب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة عظيمة، ان يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا انتهيت يا اخي المؤمن من حجك فاقصد لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تقصده للزيارة مهما كنت بعيدا عنه. ولا تبالي بأولئك الذين زوروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، زوروا معنى الحديث ليصلوا منه إلى حرمة شد الرحل أي السفر لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إنهم زوروه لأن علماء الحديث وعلماء اللغة العربية يقولون في شرح هذه العبارة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا بد من أن يقدر لا تشد الرحال إلى شيء من المساجد إلا إلى ثلاثة. لماذا يجب هذا التقدير؟ ولا يجوز أن تقول لا تشد إلى مكان من الأماكن إلا المساجد الثلاثة. لماذا؟ أولا علماء العربية يقولون إذا حذف المستثنى منه فتقدره من جنس الذي استثنيته. يعني حينما أقول ما قام إلا رجل فمعنى ذلك أنه لم يقم أحد من جنس الرجال إلا رجل واحد، وليس معناه أنه ما قام أحد من النساء، لأن النساء لا علاقة لهن. أنت تتحدث عن رجل فتقول ما قام إلا رجل أي لم يقم أحد من جنس الرجال إلا رجل واحد، فالنساء والصبيان لا علاقة لهم. هذا معنى قول أهل العربية لابد أن تقدر المستثنى منه من جنس المستثنى الذي ذكرته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد تقدره من جنس المستثنى، فتقول لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى هذه الثلاثة، وتكون زيارة القبور لا علاقة لها بهذا الحديث إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المساجد خصوصا. ولو ذهبنا نوافقهم ونقدر لا تشد إلى مكان من الأمكنة لكان المعنى أن السفر إلى أي بقعة في الدنيا حرام إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وهذا خلاف شرع الله. في شرع الله السفر وسيلة، واسطة توصلك إلى هدفك وغايتك. فإن كان هدفك وغايتك مشروعا فتكون الوسيلة والواسطة إليه مشروعة. السفر ليس إلا وسيلة، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في حديث الهجرة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، نيته في الهجرة إلى الله ورسوله فهجرته في الأجر إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حينما تهاجر من مكان إلى مكان، تسافر من مكان إلى مكان، فحكم سفرك حكم الغاية التي تريدها من هذا السفر. فإذا كانت الغاية التي تريدها من هذا السفر قربة إلى الله عز وجل كان سفرك نفسه قربة الى الله عز وجل. وزيارة القبور كلها على الإطلاق سنة حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأعظم القبور تذكرة لك بالآخرة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت زيارة القبر سنة حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسفر إليها سنة وقربة إلى الله عز وجل. وهكذا تجد أخي المؤمن حين تنظر في معنى هذا الحديث الشريف أنه ليس فيه أي نهي لا قليل ولا كثير عن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرص على أن تزوره بالأدب، احرص على أن تزوره بالأدب والاحترام والتوقير والتعظيم. نعم أخي المؤمن، هؤلاء الذين ينهونك عن الزيارة، عن شد الرحل للزيارة، ويقولون لك تعظيم القبر شرك بالله، هؤلاء تركوا أقوال أئمتهم. فهذا ابن قيم الجوزية الذي يقول بأن شد الرحل للقبر ليس مشروعا، هو نفسه يتحدث عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزيارة عندهم السفر إليها غير مشروع وهي في ذاتها مشروعة. تحدث كيف تزور النبي صلى الله عليه وسلم فقال في أبيات من أجمل ما يقال في هذه المناسبة، قال: فإذا دخلنا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان، نصلي تحية المسجد أولا ثم انثنينا، نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر أي بيننا وبينه مسافة يسيرة. وهذا من آداب الزيارة، لا تهجم على الضريح، لا تهجم على الغرفة وتتلبط عليها، لا، الأدب أن تقف بخشوع واحترام. ثم انثنينا نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاشع متذلل في السر والإعلان. فكأنه في القبر حي ناطق، والواقفون نواكس الأذقان، أخذتهم تلك المهابة فاعترت تلك المفاصل كثرة الرجفان. تقف في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدب، وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدب، وإذا سلمت عليه فاسأله الشفاعة واسأله الدعاء لك بالمغفرة ورضوان الله عز وجل. وهذا أيضا ستجد هناك من ينهاك عنه، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو لك بعد أن يموت، والموتى لا يسمعون، إلى آخر ما تسمع هناك من مخالفات لنصوص الآيات والأحاديث كنت بينتها في مناسبة سابقة. وقوفك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل فيه الدعاء ليس فيه أي مخالفة لشرع الله، فالموتى يسمعون عموما، وسيد الخلائق أحق بذلك. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ومن جملة الصلاة الدعاء، وهو يسمعك كما قلت. وأما الذين احتجوا بقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، فهؤلاء لم ينظروا في الآية حق النظر، ذلك أن الله عز وجل قال إنك لا تسمع الموتى. وكلمة السماع في اللغة العربية لها معان، فالسماع في الأصل بلوغ الصوت إلى الآذان، ويأتي بمعنى آخر وهو أن تستجيب لمن يناديك بالطاعة أو بتلبية طلبه. ومنه ما جاء في الحديث الذي أمرنا فيه أن نقول في رفعنا من الركوع: سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، هكذا اتفق علماء الحديث على تفسير هذه الكلمة بهذا المعنى. فمن أي المعنيين هذه الآية إنك لا تسمع الموتى؟ هل معناها أنك لا تستطيع أن توصل الصوت إلى آذانهم، أم معناه أنك لا تستطيع أن تجعلهم يستجيبون لك؟ سياق الآية يدل على أن المراد بها إنك لا تجعلهم يستجيبون لك. ما الدليل على ذلك؟ الآية في سياق الحديث عن الكفار، الله شبههم بالموتى، إنك لا تستطيع أن تسمع هؤلاء الكفار كما أنك لا تستطيع أن تسمع الموتى. اتفق العلماء على تفسير الآية بهذا المعنى أنه مراد بها تشبيه الكافرين بالموتى. إذا نظرنا في هذه الآية، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع أن يسمع الكفار صوته، أم كان لا يستطيع أن يجعلهم يستجيبون له؟ لا شك أنه كان يسمعهم صوته ولكنهم لا يستجيبون له. فالمشابهة إذن بين الكافر والميت في أنه لا يستجيب لك، لا في أنه لا يسمعك. وأما الموتى فيسمعون، ولذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا المقابر أن نسلم على أهلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بلفظ السلام، وإنما يخاطبهم فيقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يخاطبهم مخاطبة من يسمع. والله عز وجل قد ذكر لنا أن نبي الله صالحا عليه السلام قال لقومه بعدما هلكوا، وقف على جثثهم وهم أموات، قال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. يخاطب موتى، الميت يسمع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن خاطب المشركين الذين قتلوا في بدر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يناديهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، بأسمائهم واحدا بعد واحد، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. هذا هو الفارق بينك وبين الميت، لا يستطيع أن يجيب. كما قلنا في تفسير الآية إنك لا تسمع الموتى، أي لا تجعلهم يستجيبون لك. وهنا ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الفارق بين الحي والميت، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هذا يستوي فيه الحي والميت. الذي يفترق فيه الحي عن الميت: ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وإذا كان الموتى من الكفار يسمعون ويوعظون ويعاتبون ويوبخون، فالموتى من المؤمنين أحرى أن يكونوا سامعين، لأن أرواحهم أكثر إطلاقا وأكثر لطفا. وروح سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أعظم الأرواح في ذلك على الإطلاق، فهو يسمعك وهو يدعو لك. وقد جاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، تعملون أعمالا وأعمل مقابلها ما يناسبها، تخطئون فأصحح لكم، تطلبون الدعاء فأدعو لكم، وهكذا في كل أمر تحدثون أنتم عملا فأحدث أنا ما يناسبه. تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من غير ذلك استغفرت لكم. وأنت ترى في القرآن الكريم يا أخي مصداق هذا، الموتى من الأنبياء والدعاة إلى الله يدعون لأممهم بعد أن يموتوا. ألا تنظر في سورة ياسين إلى ذلك الرجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. الآية تشير لنا إلى أن الرجل مات، ثم بعد موته قال لماذا؟ قيل ادخل الجنة. متى يقال للإنسان ادخل الجنة؟ لا يقال له ذلك إلا بعد موته. وكذلك بين علماء التفسير، قالوا قتله قومه فقيل له ادخل الجنة، فماذا قال؟ تمنى لهم الخير، والتمني على الله دعاء، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فإذا كان هذا الرجل قد دعا لقومه من بعد موته، فسيد الوجود صلى الله عليه وسلم أعظم في هذا الباب، أعظم حرصا على أمته صلى الله عليه وسلم، وأكثر دعاء لها. فإذا وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم فسلم عليه بكل أدب وكل احترام، واسأله الدعاء، واسأله الشفاعة. وقد قال ذلك الشاعر يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنم. هؤلاء القوم أيضا كفروا قائل هذا البيت. لماذا كفروه؟ قال لأنه نسي الله وذكر رسوله. ما لي من ألوذ به، لا الله ولا الملائكة ولا أحد إلا أنت. وهذا افتراء على الرجل. الرجل مؤمن يوحد الله عز وجل، ويعتقد أن رسوله من خلق الله، وقد قال في الشطر الأول من البيت يا أكرم الخلق، يا أكرم المخلوقات على الله عز وجل، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ما لي من ألوذ به يوم القيامة للشفاعة إلا أنت. وهذا هو الحادث العمم. فالرجل أراد أنه ليس له أحد يشفع له يوم القيامة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث الشفاعة متواتر تعلمه كل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل يتحدث عن الشفاعة والخلائق كلها تلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقال لمن قال هذا البيت إنه كفر بالله، لأنه لاذ برسول الله وترك الله، فهو يعتقد أن محمدا إله وليس برسول. حاشا لله أن يكون في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك ويعتقد هذا الاعتقاد. قلت يا أخي المؤمن قف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة عليه، وأكثر من السلام عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت عليه صلى الله عليك بكل صلاة عشرة، والصلاة من الله رحمة. وإذا سلمت عليه فالسلام دعاء دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو لك ايضا، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. وليس معنى هذا الحديث ان روحه تذهب وتجيء، لا، ولكن معناه ان هذه الجملة التي بعد الا يقول علماء العربية انها جملة حالية، اي ما من احد يسلم علي الا في حالة رد روحي علي فارد عليه السلام، فروحه مردودة عليه دائما، لانه لا تمر لحظة واحدة من لحظات الدنيا الا وهناك من يصلي عليه في صلواته. فالصلاة في كل بلد تأتي بعد دقيقة او دقيقتين من البلد الذي قبله، والناس دائما في الصلاة يصلون على رسول الله ويسلمون صلى الله عليه وسلم، فهو يرد عليهم السلام دائما، وهو مردودة اليه روحه دائما عليه الصلاة والسلام. والسلام كما قل معناه الدعاء بالامان، الدعاء بالمطلق لا في شيء دون شيء. السلام معناه الامان، فانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك، وهو يرد عليك فيقول وعليك السلام، اذا يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام. ثم بعد ذلك يا اخي تتبع المواضع التي بعد ان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ان تصلي في مسجده الشريف، فالصلاة فيه كل صلاة بألف. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة واحدة، اي متواليات مدة 8 ايام، لا تفوته صلاة واحدة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وقد تكلم بعض الناس في هذا الحديث تضعيفا، ولا يضرنا ولو كان ضعيفا، كما بينت فيما مضى من العمل بالحديث الضعيف اذا اتفق مع الاحاديث الاخرى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا اجمالا على الصلاة في مسجده، وهذا الحديث يبين لنا فضيلة من فضائل هذه الصلاة، فلا بد ان يعمل به سواء قلنا الحديث ضعيف او كان الحديث صحيحا. فاذا انتهيت من هذا فاقصد الاماكن التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبرك بزيارتها، ولا سيما المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا ستسمع هناك من يقول لك: لا تذهب الى تلك الاماكن. لماذا لا تذهب الى تلك الاماكن؟ لانه ليس مشروعا هذا التتبع. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون الصلاة في المواضع التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام، بل كان بعضهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي الى بيته خصوصا ليصلي في مكان ليتخذ الصحابي هذا المكان موضعا لصلاته دائما. جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الامام مسلم ان عتبان بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ان النهر يحول، كان في المدينة نهر من السيول يحول بيني وبين مسجد قومي، واني قد انكرت بصري، شعرت بان بصري ضعف فلا استطيع ان اتي الى المسجد بالليل، فاحب ان تأتي الى بيتي فتصلي في موضع اتخذه مسجدا. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته فقال: اين تريد ان اصلي من بيتك؟ قال: ها هنا يا رسول الله. فاشار الى موضع فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذه عتبان رضي الله تعالى عنه موضعا يصلي فيه. وهكذا تتبع مكان الصلاة التي أماكن الصلاة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو من القربات، ولو لم يكن من القربات لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه. وأكثر ما يكون هذا الموضع عند محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف. فأنت إذا دخلت المسجد ستجد محرابا في الجدار القبلي في نهاية المسجد، وستجد وراءه بعدة أمتار محرابا في موازاة المواجهة جعل بعد التوسعة. فهذا الموضع مبارك، احرص عليه، ولو نهوك عنه فاقصده في أوقات لا يستطيعون أن يمنعوك منه. ثم ابحث عن الأماكن الأخرى التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها، أو صلى فيها الصحابة الأجلاء العظماء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فهناك حينما تزور موضع الخندق في جبل يقال له سلع، هناك مساجد يقال لها المساجد السبعة. هذه المساجد السبعة كل منها سمي مسجدا واتخذ موضعا للصلاة، وسبب اتخاذه مسجدا أنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع خيمة تحمل اسم ذلك الصحابي، أي صحابي خيم في هذا الموضع. ولما كان هؤلاء الصحابة من الفضلاء اتخذ الناس مواضع خيامهم مساجد لما فيها من البركة. فهناك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى هذه المساجد، كان موضع خيمة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وبجانبه مسجد فاطمة رضي الله عنها، ومسجد عمر رضي الله تعالى عنه، وغيرهما من الصحابة. سيقال لك هناك ليس هناك في الإسلام مسجد يضاف إلى أحد من الخلق، لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن حينما تقول مسجد أبي بكر فعلى رأيهم تكون قد أشركت بالله أبا بكر رضي الله عنه، وهذا من الجهل المحض الذي تفسر فيه آيات الكتاب الكريم على غير ما أراد الله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا علاقة لها بتسمية المساجد إطلاقا، وإنما علاقتها بالدعاء فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تسموا أحدا إلها غير الله عز وجل، فلا تدعوا مع الله أحدا في بيوت الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تؤلهوا غير الله عز وجل. وأما التسمية فقد ورد في الحديث الصحيح الذي ذكرته قبل قليل إضافة المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا. أضاف المسجد إليه. هل أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم يجوز أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا لله ولا يجوز أن نجعل غيره؟ الشرك محرم بكل خلق الله على الإطلاق، والتسمية ليست من الشرك في شيء، إنما يزعم ذلك الجهلة الذين جعلوا أنفسهم أوصياء على كتاب الله يفسرونه بأحوائهم كيفما شاءوا. وأقول لك أخي، الآية معناها لا تدعوا مع الله أحدا، لا تتخذوا مع الله أحدا، لا تسموا غير الله إلها، ولا تدعوا تطلب الدعاء من غير الله، بمعنى أن تعتقدوا أن غير الله بذاته يلبيكم. أما إذا طلبت حاجتك من مخلوق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تنوي أنه واسطة بينك وبين الله، فهذا لا يقارب الشرك إطلاقا. استمع إلى هذا الحديث الشريف. الذي يقول فيه الامام مسلم فيما يرويه عن ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال: سلني، اطلب مني حاجة اقضها لك. قال: فقلت في نفسي: اذا سألت شيئا من امر الدنيا فالدنيا فاتنة. ثانية: فقلت يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة. ماذا يطلب منه؟ اسألك، ما قال له اسألك ان تدعو لي بان ارافقك في الجنة، قال اسألك، اطلب منك مرافقتك في الجنة. ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يدخل العباد الى الجنة، وليس هو الذي يخرج من النار، ولكن الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك، ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل. فإذا قلت أسألك مرافقتك في الجنة، فالمعنى أسألك أن تدعو لي أن يجعلني الله رفيقك في الجنة، هذا ما لابد منه. ولكن اللفظ صورته صورة من يطلب من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام القصد الشرعي صحيح، ما دام القصد الذي أردته شرعيا صحيحا فلا مؤاخذة عليك. وليس الأولى أن تترك هذا اللفظ كما يزعم بعضهم يقول يعني فيه شبهة، الأولى أن تتركه. لا، لو كان فيه شبهة ولو كان الأولى أن تتركه لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة: لا تقل هكذا، وقل ادع لي أن أرافقك في الجنة. ولكن الصحابي قال هذه العبارة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه إطلاقا. كل مؤمن بالله لا يمكن أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنه شريك مع الله، أو يعتقد أنه ينفعه بذاته دون الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الأنواع من الشرك، وكل شرك، لا يمكن أن يقع في جزيرة العرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه. وبين في حديث آخر: إن الشيطان قد يئس منكم أن تشركوا بالله في بلدكم، في بلادكم هذه، ولكن رضي بما دون ذلك التحريش فيما بينكم. فتجد المسلمين هناك ليس فيهم من يشرك بالله أبدا، وكل هذه الأعمال مشروعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستفيد منها بزيارتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاتك في مسجده، ودعائك عنده، وتمسحك بآثاره، كما أمر سيدنا يوسف عليه السلام رسل أبيه أن يأخذوا قميصه ليتبرك به فيشافيه الله عز وجل. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نادى على الحالق فقال: احلق ها هنا، وأشار إلى جنب رأسه الأيمن، ثم أعطاه أبا طلحة قال: خذ هذا لك. ثم أشار إلى جانب رأسه الأيسر فقال: احلقها هنا، فحلق، فأعطاه أبا طلحة فقال: فرقه بين الناس لتكون البركة عامة شاملة. وكذلك فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصوا على هذه الآثار النبوية ليستفيدوا من بركاتها في الدنيا وفي الآخرة. فكان أحدهم إذا حضرته الوفاة وعنده شيء من ذلك يجعله معه في قبره. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الناس فأخبروه أن عبد الله بن أبي زعيم المنافقين مات، فجاء فصلى عليه ثم أخرجه من قبره فألبسه قميصه وتفل في فمه. ولكن ذلك لم ينفع عبد الله بن أبي لنفاقه اما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفل في فمه بعد الموت ليستفيد من ذلك فهو مشروع، الا ان الرجل لم يكن اهلا لذلك فحرمه الله بسبب كفره وعدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما انت ايها الاخ المؤمن فاحرص على ان تتبرك بكل مكان تتوقع انه داسته قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يأخذ شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله في قلنسوته، اي الطاقية التي يضعها على رأسه، يقول: فما لبستها في معركة وما وجهت الى مكان وهي معي الا تبين لي النصر المؤزر عيانا. وهذه السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، يقول التابعي يروي عنها: اتينا اسماء فاخرجت لنا جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يرويه الامام مسلم في صحيحه، قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حياتها، احتفظت بها السيدة عائشة مدة حياتها، فلما ماتت قبضتها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. هكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل حسن الايمان به وحسن الحب له ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه وآل بيته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.